بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة الفصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم يتعلق بالأضحية، والأضحية في واقع الأمر لها أحكام كثيرة ومسائل عديدة. والأضحية سميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى، في وقت الضحى، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. واختلف العلماء في حكم الأضحية، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى سنيتها، ذهبوا إلى سنيتها. والحكمة من الأضحية شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة ومننه الجسيمة، ومن جملتها نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصلاح والخير، كذلك إحياء سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما رأى تلك الرؤيا التي يذبح فيها ولده، فلما انتضى سكينه وأضجع فلذة كبده فداه الله عز وجل بذبح عظيم، فدا إسماعيل بذبح عظيم في هذا اليوم، يوم النحر. ولذلك يتذكر المسلم ما كان عليه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام من الاستسلام لله سبحانه وتعالى. كذلك هذا نوع من أنواع العبادة والتقرب إلى الله، وفيه إعلان التوحيد وإبطال ما كان عليه أهل الشرك من تقديم الذبائح وإراقة الدماء لمعبوداته من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الأضحية عظيم، قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ولذلك الذبح من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات مما ورد في الكتاب والسنة. وبالنسبة للأضحية ذكر العلماء مجموعة من الأحكام والمسائل فيها، منها تعيين الأضحية. وتعيين الأضحية يحصل بمجرد شراء الأضحية مع النية، يشتري أضحية مع النية أنه سيضحي بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. وكذلك يكون بالفعل مع النية، يعني بدل أن يتلفظ يقول هذه أضحيتي يذبحها في يوم العيد، فهذا دليل على أنها أضحية. والأضاحي لابد أن نعلم بأنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. وقد اختلف العلماء في الأفضل هل الإبل أو البقر أو الغنم، على قولين مشهورين، على قولين مشهور. والسبب في ذلك من ذهب إلى أفضلية الغنم قال هذا هو اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذهب إلى أفضلية الإبل والبقر قالوا لأنها أكثر لحما. وأيضا لابد أن نعلم بأن الأضاحي لابد أن تكون قد بلغت السن الشرعي، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثاني من غير الظأن، ولا بما دون الجذع من الظأن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، جذع من الظأن. وكذلك تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ. سبقا أشرنا إلى شيء منها فيما سبق. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.
فرحان، كيف حالكم؟
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله أن أحبك لله.
أحبك الله لله، بارك الله فيك.
فيك بارك عزيزي، بارك الله فيك. بالنسبة لسنة الفجر وسنة المغرب، هل أن في ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن في النافع في السنة تقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة للأضاحي، الحين في ناس الله يهدينا وياهم هو معزم أنه يضحي بنفسه وغيره، لكنه يقول أنا بشرك أمواتي وياه، يعني بقول هاي مثلا عني وعن أهل بيتي وعن أمواتي، مثلا أبويا، زوجي، أمي، أختي، أخويا، هل هالشي يجوز؟
إن شاء الله.
ولا يكتفي بس أنه هاي عني وعن أهل بيتي؟
واضح إن شاء الله أبو سالم،
بارك الله.
جزاك الله خير، تسر مع الردم فضل شيخ، حياك الله. نعم، وكلمة أخرى أميتة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أميتة.
لو تكرمت عندي أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بس بالنسبة للصلاة فترة الحظر، كان كتم الصليات والمساجد مغلقة، أنا كنت لما أروح من إمارة لإمارة ويصادف وقت صلاة أصلي في السيارة، أكون جالسة في الكرسي وعلى وضوء واتجه للقبلة، بس أكون في السيارة جالسة، يعني فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني بالنسبة للصدقات، في وحدة يعني نعرفها، هي إنسانة شوية حقودة وتكره الناس بس حريصة على الصدقة، تتصدق بالملابس والأكل باستمرار يعني، فالناس تقول حكها ما شي فايدة يعني، الأولى الطهر قلبها يعني من الحسد أولى عن الصدقة، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير ولا الاستخارة، هل لازم يعني أنا أكون قررت يعني في الموضوع بعدين أصلي، أو أنا محتارة بين شيئين؟ لو أنا محتارة بين شيئين وأصلي استخارة، ولا لازم أقرر بعدين أصلي؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير أميتة، تسمعي إن شاء الله جزاك الله خير، حياك الله.
مع السلامة.
عليكم السلام. نجي فضل الشيخ سؤال أبو سالم بالنسبة لسنة الفجر والمغرب، يقول هل ورد أنه يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والركعة الثانية يقرأ فيها بالإخلاص؟
الحمد لله، نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سنة صلاة الفجر وفي سنة صلاة المغرب يقرأ بسورتي الإخلاص، والمقصود بسورتي الإخلاص سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولذلك القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة في الركعتين هذا من السنة. وفيه ملحظ، وهو أن الإنسان استقبل بسنة الفجر النهار وبسنة المغرب الليل، فالمسلم يكون قد وحد الله عز وجل، يعني استقبل النهار بتوحيد واستقبل الليل بتوحيد، يوحد الله عز وجل. ففي هاتين السورتين من التوحيد ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له الشيء الظاهر، فلذلك يحرص عليهما المسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للأضاحي يقول هل يجوز أن يضحي المسلم؟ يقول هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي وعن الأموات، يعني فضيلة الشيخ من أهله، فهل يجوز إشراك الأموات من أهله؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للمضحي أن يشرك الأموات معه في أضحيته. يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، هذا مما لا بأس به، يشركهم في ثواب الأضحية.
ساك الله خير فضل الشيخ. ميثة تسأل عن الصلاة، تقول في أيام الحضر كانت فضل الشيخ تقول تصلي عندما تذهب إلى عمارة أخرى لا تجد مكانا لا تستطيع أن تصلي، فتقول تصلي كنت أصلي في السيارة جالسة باتجاه القبلة، هل هذه الصلوات كانت صحيحة أم عيدها؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت الفاضلة تصلي هذه الصلوات في السيارة كون الوقت سيخرج إن لم تصلي هذه الصلاة فلا حرج عليها، لأنها لا تستطيع النزول خاصة في زمن الحضر. أما إذا كانت لا، هي قادرة على صلاتها في البيت حال رجوعها في الوقت فلا، ولذلك المرأة لا يجب عليها الجماعة، لا تجب عليها الجماعة. فإذا كان لو رجعت إلى البيت بقي وقت تدرك فيه ركعة كاملة، فالأصل أن ما تصلي في السيارة قاعدة بهذه الطريقة، وإنما إذا رجعت إلى البيت. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول امرأة تقول أنها يعني تكره الناس وتحقد عليهم لكن كثيرة الصدقة، فالبعض من الناس يقول لها ليس هناك فائدة من الصدقة إذا كنت يعني تكرهين الناس وكانت أخلاقك غير حسنة، فتريد منك فضيلة الشيخ يعني نصيحة، وهل الصدقة تنفع المسلم إذا كانت أخلاقه سيئة؟
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يتعامل مع الناس بخلق حسن، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بذلك. يقول الله جل وعلا ممتدحا وممتنا نبيه عليه الصلاة ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول جل وعلا وقول للناس حسنا، ويقول الله جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحسن الخلق بمعاشرة الناس بالمعروف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كان يقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. ولذلك النصوص في القرآن والسنة التي تأمر بحسن الخلق كثيرة، ونهى الله جل وعلا عن إيذاء الناس سواء إيذاء بدنيا أو إيذاء معنويا. يقول سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله. لذلك يجب على المسلم أن يحمل هذا الخلق ونتعامل مع الناس تعاملا حسنا وحسنا. حتى من بينه وبينه عداوة يتعامل معه بمداراة بعيدا عن هذا النزق والأخلاق السيئة. الأمر الثاني، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة وذكروا له من كثرة صلاتها وعبادتها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار والعياذ بالله. وذكر له امرأة قليلة يعني العبادة، ليست مثل الأولى في العبادة والطاعة، إلا أنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة صلى الله عليه وسلم. والمعنى بأن الإنسان لا بد له أن يعلم بأن الحسن الخلق لا يتجزأ ولا يتبعض، يعني مثلا أو التعامل مع الله عز وجل لا يتبعض بمثل هذه الطريقة، تؤذي الناس تقول ثم والله أنا أتصدق ورقع ديني بمثل هذه الطريقة، قد تكون هذه الصدقة وإن كانت مقبولة لكن ليست لا يمكن أن تدفع مثل هذا المفسد مثل هذا الشر الذي أوصلته إلى الناس إلى الآخرين. ولذلك أختي الفاضلة لا تمنعوها من الصدقة، قولوا لها تتصدق وتصلي وتقوم الليل وتستغفر، لكن الواجب عليها أن تمسك لسانها، فإن هذا اللسان قد يذهب بمثل هذه الحسنات التي تكتسبها. نسأل الله تعالى لنا ولها الهداية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخي ياسر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ياسر.
الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
مشكورين طال عمرك على الجهود المبذولة لهذه الإذاعة صراحة شيقة.
جزاك الله خير أخي ياسر.
جميعا ما شاء الله عليكم، يا ما تقصروا.
الله يحفظك.
وسلامي لفضيلة الشيخ، والله أنا أحبه في الداية.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
الله يحفظك. طول العمر شيخي، أنا عندي سؤال بسيط بخصوص الزكاة. شخص عنده شقة ما عليها أي مستحقات مالية أو مديونة أو شيء، لكن عنده شقة عليها أقساط تانية غير الأولى. الأولى هو يعتبر ساكن فيها، لكن الثانية لسه عليها أقساط وعنده أرض، فكيف يزكى عليهم؟ وهل في فرق بين زكاة الأموال الثابتة زي الأرض أو الشقة، وفي والأموال اللي في البنك، الأموال السايبة لو في أموال؟ يعني كنت عايز أعرف بس، الله يطول في عمرك، يعني إيه
الشقة الثانية للمعدل الإيجار أو للبيع أو للتجارة؟
هي المفروض إن هي للتجارة يعني، لكن واحدة المفروض إن نسكن فيه.
نعم، والأرض أيضا للتجارة أو للسكن؟
والأرض لا مفروض من للتجارة
إن شاء
الله.
جزاك الله خير أخي ياسر، حياك
الله. شكرا مع السلامة.
عليكم السلام. نجي فضل الشيخ سؤال أخت ميثا، بالنسبة تقول صلاة الاستخارة، هل لا تقول صلي الاستخارة بعد أن أقرر الأمر أي الأمرين أريد، أو أصلي الاستخارة عندما أكون محتارة بين أمرين؟
الحمد لله، بالنسبة للاستخارة معناها طلب الخيار بأحد الأمرين، هذا معنى الاستخارة، لأن السين هنا طلبية، ومعنى الاستخارة أن يطلب الإنسان الخيار في أمرين تردد بينهما. أما إذا كان لديه أمر لا يحتاج إلى، يعني إذا كان لديه أمر غير متردد فيه وليس له بديل آخر فما يحتاج إلى استخارة، ولذلك الاستخارة هو طلب خير الأمرين. فإذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون من غير الفريضة ثم ليدعو اللهم إن كان هذا الأمر ويمضي فيه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ ياسر. يسأل عن الزكاة، يقول عنده شقة يسكن بها وعنده شقة أخرى عليها أقساط، وأيضا يقول عنده أرض، يسأل عن زكاة هؤلاء هذه الأشياء، يقول الشقة الأخرى معدل التجارة، الأرض أيضا معدل التجارة، أيضا يسأل عن الفرق بين زكاة الأموال وزكاة مثل هذه عروض التجارة الشقق أو غيرها.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة الأموال وما يقتنيه الإنسان كالتالي، بالنسبة للأموال التي هي النقود، الدراهم أو الريالات أو الجنيهات أو الدولارات التي يمتلكها الإنسان، فالزكاة تجب فيها بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، وهو مقدار حدده الشارع، إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة مع الشرط الثاني، وهو الشرط الثاني حولان الحول، يعني مرور 12 شهر قمري على هذا المال الذي ما زال في حدود النصاب، النصاب فأكثر، هذا فيما يتعلق بالأموال. وما دام أن المال موجود حتى لو لم يكن عند الإنسان عمل أو شغل، فالزكاة واجبة فيه. لماذا؟ لأن هذا المال قابل للنماء، فلو شغله اشتغل وأتى بالربح. المسألة الثانية، كل عين استثمارية لا تجب الزكاة في أصلها، كل عين استثمارية لا تجب الزكاة في أصلها. يعني رجل لديه أرض لا يريد بيعها، وإنما يريد استثمارها، البناء عليها أو تأجيرها، لا يجب الزكاة في أصلها. عنده مثلا بيت أو فيلا أو بناية شقق لا يريد البيع، وإنما يريد استثمارها بالتأجير، هذه أيضا لا زكاة في أصلها. عنده بستان، عنده مزرعة لا يريد البيع فيها، وإنما يريد استثمارها تأجيرها مثلا، لا تجب الزكاة في أصلها، يعني في قيمتها. المسألة الثالثة، كل عين أعدت للتجارة ففيها الزكاة بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول، بلوغ النصاب وحولان الحول. أضرب لذلك مثال، شخص عنده ثلاث سيارات، سيارة يركبها وسيارة أعدها للاستثمار، يشتغل عليها أجرة ولا تحميل وتنزيل مثلا، وسيارة أعدها لعرضها للبيع، عرضها للبيع في معارض السيارات ولا نزل إعلان فيها. أما السيارة الأولى التي يركبها هذه ليست فيها الزكاة. لماذا؟ لأن هذه قنية مما يقتنيه الإنسان، ليست فيها الزكاة، مثل البيت اللي يسكن الإنسان. أما السيارة الثانية التي أعدها للاستثمار، تأجير ولا جعلها للبيع، العفو للتحميل والتنزيل، أيضا ليس فيها زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة التي يأخذها الإنسان، بشرط أن هذه الأجرة ما يصرفها، تبقى وقد بلغت النصاب ويستقبل فيها حول جديد. السيارة الثالثة هذه فيها الزكاة. لماذا؟ لأن أصبحت عرض من عروض التجارة، فهو عرضها في السوق، فإذا مضى عليها سنة كاملة يشوف سعرها كم السوقي الحالي ويخرج زكاة. شخص عنده ثلاث عقارات، عقار يسكنه وعقار مؤجره أجره شقق، وعقار عرضه للبيع، الأول لا زكاة فيه، الثاني الزكاة في أجرته لا في أصله، يزكي الأجار الذي يأخذه من المستأجرين، استقبل في حول جديد إذا استلمه في بداية التأجير، ويزكي حال الاستلام إذا استلمه في آخر الحول. البيت الثالث، العقار الثالث، هذا يجب فيه الزكاة ولو لم يبيعه، ولو لم يبيعه يجب فيه الزكاة إذا مر عليه 12 شهر قمري. لماذا؟ لأنه أصبح من عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي محمد،
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص يوم عرفة، هل الدعاء قبل المغرب له أفضلية أو طوال اليوم نفس الشيء؟
نعم.
السؤال الثاني بخصوص الأضحية، عندنا الوالد يضحي خارج البيت عدة أضاحي ويوزعها كلها خارج البيت، وأنا أريد أضحي لوحدي حتى أطبق السنة في تقسيمها، هل يجوز لي ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله جانب هذا الشيخ. نعم. فضل الشيخ، سؤال محمد بالنسبة ليوم عرفة، تقول هل الدعاء قبل المغرب يوم عرفة له أفضلية عن باقي اليوم، باقي يوم عرفة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعاء يوم عرفة يشمل يوم عرفة كاملا، لكن بعض أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالدعاء يوم عرفة للحاج يقول يبدأ من بعد الزوال، لأن الوقفة الشرعية التي هي الركن تبدأ من بعد الزوال، وأما من ذهب إلى أن دعاء يوم عرفة شامل للحجاج ولغيرهم وهذا هو الراجح فيكون طوال يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إلى اليوم، قال أفضل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قضية الدعاء قبل الغروب هذا لا شك بأن الحجاج وغير الحجاج يعني يهتمون بالدعاء قبل الغروب، لا لأن هناك دليل على أن الدعاء في عند الغروب هو المستجاب، لا، وإنما استثمارا لما بقي من الوقت من وقت هذا اليوم، ولذلك هم يتحسرون ويتأسفون على فوات هذا اليوم لأنه سيفوت بغروب شمسه، فيحرصون على أن يجتهدوا في هذا الوقت، وهذا أمر مشروع ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو حتى غربت الشمس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا محمد فضيلة الشيخ سألت تقول الوالد والدها يضحي خارج البيت ويوزع هذه الأضاحي، هل تقول هل يجوز لي أن أضحي داخل البيت وأطبق السنة؟
الحمد لله، يعني إذا كنت مع الوالد في داخل البيت فيكفي ضحية الوالد، يعني يكفي يكتفى بما ضحاه الوالد. أما إذا كنت مستقلة في منزل مثلا يعني بعيد عن الوالد فتضحين أنت يعني، لكن إذا كان الوالد هو الذي يضحي ويقسم اللحم بهذه الطريقة فالاكتفاء به أولى. لماذا؟ لأن الغرض والمقصود هو إراقة الدم لله عز وجل، وهذا يتحصل بواحدة من الأضاحي، وما زاد فمن أهل العلم أن يعتبر مجرد صدقة، ولذلك الإكثار من اللحم غير مطلوب شرعا أن تكثر من اللحم، فلذلك تكفي أضحية واحدة. فإذا كان الإنسان يحب أن يتصدق في هذه الأيام فيتصدق بثمن الأضحية الزائدة عن الأولى، يكفي واحدة يريق دمها لله عز وجل ويفعل فيها السنة، ثم ما زاد إذا أحب أن يضحي لا ينظر في الأكمل والأفضل وما يحتاجه الفقراء. أنا أعتقد الآن الأضاحي كم قيمتها الشيخ إسحاق؟
على قريب الألف، حول الألف،
لا أكثر، أظن الآن تصل إلى 1800 و1700 اليوم تحدثنا في هذا وأخبرنا بأن اللهم بارك في أضاحي، يعني يمكن على حسب يعني أعتقد الآن 1500 1800 لو أعطيت فقير أنا أجزم بأنه حقيقة بعض الفقراء يستفيد من هذا المال في ضروريات وحاجيات، لكن لو أعطيته لحم، اللحم كثير، اللحم كثير. ولذلك أنا يعني أوجه الأخت أم محمد الله يرضى عليه ويبارك فيها ويحفظها إلى أن ما دام أن الوالد يضحي وما شاء الله يضحي بأكثر من ضحية، هي تتصدق بقيمة الأضحية التي تريد أن تذبحها أفضل من اللحم الذي سيوزع ربما ما يأكله. بعدين السؤال، هل اللحم من الضروريات؟ ليس من الضروريات، الآن الفول يقوم مقام اللحم، يعني المادة الغذائية الموجودة في الفول موجودة في اللحم، ولذلك يعني وهذه رسالة لكل من يسمعني، يعني يتقون الله عز وجل يشكرون على هذه الرغبة وعلى الحرص على الطاعة وعلى العبادة والكثار من الصدقات، لكن يكفيكم أضحية واحدة وما زاد تصدقوا فيه على الفقراء. يوجد فقراء مساكين ما يجدون شيء، يوجد فقراء عندهم أمور استهلاكية وفواتير ما يجدون القدرة على سدادها، هؤلاء أفضل من أنني أوزع اللحم عليهم مع أنهم قد يقوم غير اللحم مقامه بشكل رخيص عندهم وأفضل وأيضا مستدام. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
اليوم أربع سؤال عن بالنسبة للصلوات، يعني طبعا على الوالد والوالدة الأخوان، فهل ممكن أن أجدد النية كل مرة ولا مثلا كل أسبوع مثلا شهر أنا أزكي أصدق أقول مثلا والله خليها مفتوحة يعني النية تكون وحدي، يعني كل مرة أجدد النية ولا تكون يعني بس خلص النية من زمان؟ يعني
واضح إن شاء الله،
لأن أحيانا الإنسان ينسى يعني ما يصدق مثلا ما يقول لفلان أو لفلان.
ان شاء الله.
يعني وحدي يعني لازم كل يوم اجددها كل اسبوع كل ما اصدق يعني.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمر. حياك الله. حياك الله. نعم. أفضل الشيخ سؤال الاخ عمر يقول انه يتصدق عن والده اخوته غيره من اهله. يقول فضل الشيخ في هذه الحال هل يعني يجدد النية في كل مرة أو أن النية في بداية الأمر يعني تكفي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. السؤال لك ما هي النية حتى تتجددها مثلا؟ النية ليست هي شيء صعب أو شيء يقال، قيامك بهذا العمل هو نية. أنت الآن جددت النية من حيث يعني لا يكلفك الأمر شيء. فمثلا أنت الشهر الماضي أو في رمضان تصدقت عن والدك وعن أخوانك، الآن لما في هذه الأيام جيت تتصدق ما في حاجة أنك تتلفظ بالنية أو مثلا والله يكون هناك جهد تبذله حتى لا، قيامك بهذه الصدقة والله عز وجل مطلع على ما في قلبك وما في نيتك، هذه هي النية بارك الله فيك. فما في حاجة إلى مسألة تجديد النية.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة خالد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالي.
حياك أبوي. الله أكبر الله أكبر لله الحمد. جزاك الله خير أخوي إسحاق.
أنا
بغيت كلمة أو توجيه من الشيخ لو سمحت. في موضوع طبعا حصل علي وحصل على كثير من الأخوان اللي هو ضيق سبل العيش والناس تقطعت بهم السبل وما عندهم مثلا مصادر دخل وكذا وكذا. أنا واحد من الناس تقريبا يعني عندي عزة النفس، عندي اللي هم يعني تحتهم أغنياء من التعفف. ما تجيني مثلا نفسي او ما طاول نفسي ان مثلا اروح اشتكي للناس او امد يدي ولا كذا ولا هذه. حاولت في اكثر من طريقه مثلا نتواصل مع الجهات المسؤوله مثل الهلال الاحمر او الجمعيات الخيريه، كلها عن طريق النت او عن طريق البرامج هذه، قدمنا البيانات وللحين ما حد مثلا تواصل معنا. حاولت ان مثلا اشتري مثلا بضاعه مثلا عسل او شيء واوفر على المحلات اني ابيع ولا هذه. سبحان الله هو نوع من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى على اساس انه يمحص الايمان ويزيد ان شاء الله وهو تخفيف.
صحيح.
فابي من الشيخ جزاكم الله خير كنوع من المواساه او التثبيت ان شاء الله عسى الله يثبت
فيها.
واذا فيهم بعد طريقه او مجال نقدر مثلا نتواصل، لان بصراحه كثير من الاخوان والناس عندهم نفسية ما طاوحهم إنه مثلا يروح يطلب أو إنه يوقف عند المسجد ويطلب هذه المزيدة، لأنه يقول معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجزاكم الله خير. هذه
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي علي. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
بارك الله بك وابني على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك واحمد يحفظك
والقائمين على البرنامج.
جزاك الله خير.
وانت بخير
وانت بخير
يا ربي.
صحه وسلامه.
الله
الله
ويحفظ البلد واهل البلد.
امين يعني. امين
وجميع المسلمين.
امين.
ابني انا على قدر امكانيتي.
نعم.
الله سبحانه وتعالى وجهني اني اخلي براد بالبنايه عام يعني سقيا ماء لأي شخص يشرب، وأنا أبدل كل يوم على قد إمكانيتي.
نعم.
دبتين مي ما شاء الله الحمد لله والشكر أجر عند رب العالمين، صارت الدبتين ما تكفي. فقلت لها البنتي بنتي ممكن تساهمين وياي بدبة مي؟
نعم.
وافقت بنتي. فيجوز اني اخذ من بنتي ولا لا يا ابني؟ الله يرضى عليك
ان شاء الله.
انا يعز علي اني اخذ من بنتي لكن الظرف هالشكل.
واضح ان شاء الله ابو احمد. جزاك الله خير. الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. حياك الله ابو احمد. السلام عليكم. صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله دكتور اسحاق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو صالح.
حياك وسلم على فضيله الشيخ عزيز الله يحفظكم.
حياكم الله ابو صالح. يا مرحبا.
الله يحييك يا شيخ الكريم. الحقيقة أنا شفت يعني في بعض الصور في التواصل الاجتماعي هذا طبعا في الأعياد السابقة. نعم عندما يجيبون الضحية الله يحفظهم يجيبون الضحية يحطون قدر فيه ماي ويحطون السكين داخل الماي ويعني ينظر يعني الخروف إلى القدر هذا والسكين، هل هذا جائز؟
إن شاء الله
الله يحفظكم وسلم.
جزاك الله خير أبو صالح، تسمع إن شاء الله الجمهة الشيخ. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ السحراء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
عزيز الله يطول بعمرك.
مرحبا ومسهل الله يحييك
أحفظ. الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤالين الله يطول بعمرك.
نعم.
سؤال الأول الله يطول بعمرك، في عندنا شباب الله يجزيهم خير يعني يوم يشيلون المفيد تلقاها بطاقة اللي معلقين عليها صورة، شو حكمها عشان الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يطول بعمرك، تتعرف الحين يوم ضحية العيد تلقى مقاصب زحمة وهالزحمة، أحسن شيء تعطي حق الجمعية أحسن ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير حسن الله يحفظك. حياك الله. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال لخليفة الشيخ يريد منكم توجيه ونصيحة ومواساة بالنسبة، يقول يعني أنه في ضيق من العيش، يقول ليس له مصدر دخل، ويقول عنده عزة نفس لا يسأل الناس، لا يمد يده لأحد ولا يشتكي يطلب الآخرين. يقول فضل الشيخ أنه يعني تواصل مع الجمعيات، ولكن فضل الشيخ قد يكون لم يوفق. وأيضا فضل الشيخ يقول حاول بعض الأمور التجارية أيضا كذلك لم أن يوفق لهذه التجارة. يريد منكم فضل الشيخ نصيحة وتوجيه وأيضا مواساة.
الحمد لله. أولا لابد أن يعلم الإنسان أن ما يتعلق بقضايا العمل والاكتساب والغنى والفقر هذا كله بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيده الأمر وقدر مقادير كل شيء، ولذلك لن ينال الإنسان إلا ما كتب له. فالله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديره، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله عز وجل. الأمر الثاني، المسلم مطالب ببذل السبب، وأما التوفيق فهي بيد الله عز وجل في جميع الأمور، تبذل السبب حتى في الدعوة إلى الله، حتى في نصح الناس. أنت ليس بيدك هداية الناس وليس بيدك صلاح الناس، أنت تدل الناس على الخير وعلى الصلاح، أيضا مسائل الكسب. فالله عز وجل شرع لنا أن نبذل السبب وأن لا نتعطل عن السبب كما يفهم بعض من لا علم له، لا، وإنما يبذل الإنسان السبب. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة قبل البعثة، ولما أوحى الله عز وجل إليه اشتغل بالدعوة. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين، ولذلك اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما منهم أحد إلا وهو يعتمل ويشتغل ويتجر، فمنهم من وفق الله عز وجل حتى أصبح يعني من أغنياء الصحابة، ومنهم من لم يوفق. فلاحظ العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، الزبير، سعد، طلحة، هؤلاء كلهم من أغنياء الصحابة، لكن لاحظ علي، لا، علي رضي الله عنه لم يكن عنده شيء، مع أنه كان يعمل، حتى أنه كان يؤاجر نفسه عند امرأة يهودية على نقل الماء، كل دلو بتمرة رضي الله عنه، لكن ما وفق، لأن الله عز وجل ما قدر له أن يكون غنيا كبقية الصحابة. ثم بعد ذلك فتح الله عليه لما كبر وتولى الخلافة. إذن الإنسان مطالب ببذل السبب، يبذل السبب. الأمر الآخر، ليس هناك أعظم ولا أفضل من المسلم الفقير أن يكف وجهه عن السؤال، هذا الأصل. ولذلك الله تعالى امتدح هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون شيء، قال سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. إن الله عز وجل أثنى عليهم أنهم ما يظهر عليهم أنهم فعلا وصلوا إلى مرحلة الفقر المدقع، لك من بسبب التعفف. تعرفهم بسيماهم، سيماهم علاماتهم، هؤلاء فقراء. ولذلك كون الإنسان يكف نفسه عن السؤال ويجتهد في العمل ويكتسب قوت يومه أفضل له من أن يمد يديه فيعطى أو يرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وجاء في لفظ اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخرة. مسألة أخرى وهي أن هذه مسألة السؤال هي ليست محرمة لمن كان محتاجا مستحقا للزكاة والصدق، إنما محرمة على من أغناه الله عز وجل. ولذلك المسألة تأتي خدوش في وجه صاحبي يوم القيامة. لمن؟ لمن كان غير محتاج، أو لمن كان قادرا على الكسب وتوفرت له الطرق والسبل وترك هذا واكتفى بأن يكون شحاذا. أما إذا كان مريضا معاقا عنده إشكالات أو سليما لكن ما يجد عمل، بعض الناس يقول ما أجد عمل، أنا سليم الحمد لله الأعضاء والقوى لكن ما أجد عمل أو ما عندي شهادة، فهذا ممن أعطاه الله عز وجل الحق في مسائل الزكاة والصدقات. ولذلك قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الإنسان مع توكله على الله واعتماده عليه وتفويض الأمر إليه يبذل السبب. والسوق مليء بالأعمال، لأنه للأسف بعض الشباب تحديدا يعتقد بأن كسب المال لا يكون إلا عن طريق الوظيفة، يريد وظيفة مريحة ويريد كذا وكذا. لا، العمل في السوق أفضل وأبرك، لأن هذا يكون بعرق الجبين وبكد اليمين وبإضناء البدن، ويشعر الإنسان بلذة هذا المال الذي يأخذه حلالا. الوظائف حلال ولله الحمد، لكن كثير من الموظفين يقصر في عمله حتى ويشعر بعدم بركة راتب. ليش؟ لأنه قصر في عمل، قصر. لذلك الإنسان لا يقول والله الكسب لا يكون إلا في الوظيفة. الوظيفة طيبة إن توفرت لك، طيب إذا ما توفرت تجلس هكذا؟ لا، اعتمد. تقول وين الشغل؟ كثير في سوق السمك وفي سوق الخضار وفي بيع الغنم وفي يعني أشياء كثيرة. أنا لا أريد الآن أن أكون يعني واصف لهذه الأعمال، كثيرة، الوظائف كثيرة، المهن والحرف كثيرة جدا. فيبذل الإنسان، إذا وصل الإنسان إلى طريق مسدود فهذا أحق الناس بالزكاة والصدق، والله عز وجل ما شرعها إلا لمثله وأمثاله. زيادة على ذلك أن الإنسان يعني لابد أن يعلم بأن هذه قسمة الله عز وجل. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. من الناس من الله عز وجل الذي بيده الرزق يوزع الأرزاق بقدر، ولذلك من الناس من لا يصلح معه إلا أن يكون كسبه يومي فيحصل كسبه اليومي، وهذا سبحان الله أصلح لدينه وأصلح لقلبه. من الناس من يكون من يمنحه الله غنى وكسب بحيث أنه يستمر معه الأموال سنوات. من الناس من يكون إلى قدر، حكمة منه سبحانه وتعالى، حكمة. لذلك الإنسان لا يكره. في من الناس من كان فقيرا لكن عنده من الإيمان وزيادة الإيمان الشيء الذي يتندم الآن عليه بعدما أغناه الله، يقول يا ليتني أعود إلى تلك الأيام. أعطاه الله شيء لكنه فقد شيء آخر، فقد الإيمان وزيادة الإيمان، فقد النشاط في العبادة، بعضهم حتى نسي حفظ القرآن. ليش؟ لأن التهى بالدنيا وانشغل بالتجارة وألهته الأموال عن ذكر الله. فلذلك الله عز وجل لما يعطي ويقدر إنما لحكمة يراها سبحانه وتعالى صالحة لهذا العبد. قد يصلح لبعض الناس الغنى، لأنه لو كان يعني فقيرا لا نسأل الله العافية كفر. ومن الناس من لا يصلح معه إلا الفقر، لأنه لو اغتنى طغى. ومن الناس من لا يصلح معه إلا أن تكون حاله متوسطة. هذه الحالة المتوسطة هي التي تجعله متوازن، يجمع بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. فالإنسان يحمد الله على مننه الكثيرة. وبعدين أذكرك أخي الفاضل بنعم الله الكثيرة. نعم الله ليست فقط في الأموال والنقود، ليست في الأموال والنقود فقط، هذه يمكن أن تكون أقل نعمة من النعم التي يمنحها الله عز وجل لعباده. الآن أسألك شيخ إسحاق والسؤال للأخ السائل وللمن يستمع إلي، الآن لو مرض الإنسان ها مرض خطير سيبذل جميع أمواله لأن يعالج نفسه، أليس كذلك؟
صحيح.
ذهبت الأموال. الله عز وجل الآن أغلب هؤلاء الفقراء أصح، ما يعانون إشكالات ولا أمراض، هذه أليست نعمة؟ نعمة. يعني لو مرضت هذه الأموال اللي تطلبها وتبتغيها ذهبت في العلاج ولا السفر خارج الدولة ولا شيء من هذا القبيل. أعطاك الله الإيمان، أعطاك الله الإسلام، أعطاك الله الصحة في البدن، تجد عندك الجوارح، أعطاك الله رزقك الله عينين ولسانة وشفتين، أعطاك الله الأمن في الوطن، هذه نعمة. شوف الآن العالم اللي حولنا كيف الناس ما يأمنون على أنفسهم. يعني بعض الناس ينتظر الموت في أي لحظة يأتي، أي لحظة يأتي، أنت في الحمد لله في أمان، يعني في بلد آمن، تنام قرير العين، تنام مرتاح، تخرج إلى المسجد وترجع بأمان. في ناس ما يعني يعتقد إذا خرج للصلاة يمكن ما يرجع، هذه نعمة. نعمة الاجتماع والحمد لله، نعمة وتوفر المواد الغذائية وتوفر الخيرات والنعم. فلذلك لا نحصر يا أخي الفاضل مسألة النعمة وكذا في المال، في نعم كثيرة. المال هو مجرد وسيلة لتحصيل كثير من الأشياء التي أعطانا الله إياها من دون عناء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشكره حق شكره.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
حيا الله الشيخ، فرحان المختفي عن الشاشات.
حياك الله يا مرحبا، أظن أنت المختفي، بارك الله فيك، أنا موجود.
الله يحييك يا شيخ. والله عندي كم سؤال بس ما أعتقد في وقت أنتم بتجاوبون.
تفضل تفضل.
عندي أول سؤال، شو الفرق بين النبي والرسول؟
نعم.
والسؤال الثاني، في آية ألم نشرح لك صدرك، فإن مع اليسر يسرا وإن مع العسر يسرا، أعرف شو الفرق بينهم هذه؟
إن شاء الله.
وبعدين في السؤال الثالث، مثلا أنت تنصح أحد في البيت مثلا تقول لهم قوموا صلوا وصلوا وهم يجون يجادلوك، ما حكمهم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم. نفس الشيخ، سؤال أبو أحمد يقول إنه وضع براد سقيا للماء في البناية التي يسكن بها، ويقول فضل الشيخ أنه كان يضع فيها يعني كمية من الماء، يقول أن لا تكفي، فطلب من ابنته أن تساعده في يعني أن تأتي ببعض الماء أو الدبات من الماء كما ذكر. هل فضل الشيخ يعني هذا الأمر كما يعني يقول يعني يصعب علي أن أخذ من ابنتي، لكن فضل الشيخ يسأل عن حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا هنيئا لك، وهذا من الأعمال الصالحة الباقية لك بإذن الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة الجارية، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد، أو ولد صالح، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما قضية كون ابنتك ساعدتك بطلب منك، فابنتك وما تملك ملك لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فهذا لا ينقص من أجرك إن شاء الله، وإنما لك الأجر كامل ولابنتك الأجر على قدر المساعدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو صالح، يسأل عن حكم أن تنظر الأضحية إلى السكين أو إلى القدر قبل أن تذبح.
الحمد لله، هذا مما نهى عنه أهل العلم، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه رأى رجلا يحمل السكين ليذبح أضحيته، فقال قتلتها مرتين، أو هل تريد أن تقتلها مرتين؟ ولذلك من الآداب في ذبح الأضاحي أو العقائق العقيقة أو أي ذبيحة أن يخفي الجزار السكين، يخفي السكين عنها، ويخفي أيضا الأشياء التي تفهمها البهيمة كالقدر أو النار أو شيء، فلذلك تخفى عنها. بارك الله في الجميع.
ذاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال حسن بالنسبة، يقول البعض يصلي ويقول هو يحمل بطاقة شخصية وعليها صورته، فيسأل الحكم الصلاة.
الحمد لله، من حيث الصلاة، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن ينبغي للمصلي أن يحتاط لصلاته وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على الصلاة، لأن هذه المسائل الخلافية. فعلى أقل تقدير لو يخفي الصورة أثناء الصلاة يخفيها. نعم.
أيضا فالشيخ يقول هل الأفضل أن يقول يوكل الجمعية، جمعية الخيرية، في ذبح الأضحية، لأنه يقول المقاصب قد تكون يعني مزدحمة في هذا اليوم، يوم العيد؟
الحمد لله، نحن طبعا في وقت زمن كورونا وهذه الجائحة، هناك توصيات طبية وصحية وإرشادات على يعني الابتعاد عن التجمعات، الحذر أيضا، رغبت الجهات يعني حرضت على مسألة أن الأفضل والأكمل أن يعني توكل الجمعيات، وهذا أنا أؤيده تماما مع هذا الوقت، لأن الآن لو ذهبت إلى المسلخ فستختلط وتزاحم الناس، وأيضا اللحم قد يكون مكشوفا، وما تدري قد تنتقل بعض العدوى وشيء من هذا القبيل. ولذلك أنا في مثل هذا الظرف الاستثنائي أؤيد حقيقة توكيل الجمعيات بذبح الأضاحي.
ذاك الله خير الشيخ أبو خليفة يسأل عن الفرق يقول بين النبي والرسول.
الحمد لله، بالنسبة للرسول كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، هذا الفرق ذكره كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا فرق، ومن العلماء من يقول الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل إليه كتاب وشرعت له شريعة، أما النبي فهو مجدد رسالة الرسول سواء كان في زمانه أو بعده، يعني يجدد رسالة الرسول هذا ويعمل بشريعته. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول ما معنى الآية والحكمة من تكرار نفس الآية مرة أخرى؟
الحمد لله، أما الحكمة فللتأكيد، هذا أسلوب من أساليب العرب، هو القرآن نزل بلسان عربي مبين، هو للتأكيد على أن العسر دائما يعقبه اليسر ولله الحمد والمنة. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وأنها شريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدفع المفاسد وتقليلها، وجاءت بنفي الحرج، نفي الحرج. ولذلك قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، والجل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا النصوص التي تشير إلى هذا المعنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.